بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في النقطة الثامنة، وهي في مسح الرأس. وقبل إكمال ما بدأناه بالأمس، أبين ملاحظة على ما قاله فقهاء العامة من أن من يغسل رأسه فقد أتى بما أمر به وزيادة. وناقشنا هذه المسألة، لكني أضيف هنا شيء. سبق وأن قلنا في بعض الأبحاث السابقة أن الغسل، تتذكرون، يوجد خلاف أن ما هو الغسل عندنا. تتذكرون توجد ثلاث نظريات: نظرية تشترط في الغسل الجريان، ونظرية لا تشترط الجريان وتكتفي بالاستيلاء، ونظرية تقول بكفاية إيصال النداوة إلى البشرة. وعندما تساءلنا أن عليكم السلام ورحمة الله، أن أصحاب هذه النظرية كيف يفرقون بين الغسل والمسح، إذن ماذا قلنا؟ قلنا أنهم يفرقون بالقول أن المسح متقوم بإمرار الماسح على الممسوح، بينما الغاسل غير متقوم بذلك. حتى عندما نمرر الماسح على الممسوح في الغاسل، فذاك لأنه مقدمة لتحقق الغسل، وليس الغسل متقوما بإمرار الماسح على الممسوح. عليكم السلام. هنا أيضا نقول: يا أيها العامة، ماذا تقصدون بالغسل الذي هو مسح مع زيادة؟ ماذا تقصدون؟ إذا كنتم تقصدون استيلاء الماء فهو ليس مسحا مع زيادة، لأنه ليس فيه أمرار الماسح على الممسوح. وإذا كنتم تقصدون أن الغاسل يمر بالماسح على الممسوح أيضا، فهنا لا شك أنه لو نوى بإمرار الماسح على الممسوح، نوى ذلك، أنه مطلوب أن إمرار الماسح على الممسوح مطلوب، فهو قد فعل مسحا. غاية ما هنالك أن الماء أكثر من حالة المسح العادية الطبيعية، ولا شك عندنا في جواز ذلك. لكن هم يعممون، يقولون من غسل ولو بدون ماسح فهو قد فعل ما أمر به وزيادة. لم يفعل ما أمر به وزيادة. الغسل مفهوم، والمسح له مفهوم آخر. مفهوم المسح متقوم بإمرار الماسح على الممسوح، فلو كانوا يمرون الماسح على الممسوح بنية أنه المطلوب، نعم هذا مسح مع زيادة مع كثرة ماء. لكن الكلام في الاكتفاء بالغسل بدون مسح، بدون أمرار ماسح على ممسوح، الماسح على الممسوح، أو بإمرار الماسح على الممسوح لكن لتحقيق الغاسل وليس بنية المسح، وهذا لا يكفي، لأن المطلوب نية أمرار الماسح على الممسوح، قصد أمرار الماسح على الممسوح لكي يتحقق المسح، لأن المسح متقوم بماذا؟ بإمرار الماسح على الممسوح. هذا ما احتجت أن أضيفه، لكني اعتقدت أنه واضح باعتبار أننا شرحنا ذلك مفصلا في النظريات التي تكلمنا فيها، التي اختلفت في اشتراط الجريان أم كفاية الاستيلاء أم كفاية إيصال النداوة للبشرة. وقلنا إن الفرق بين الغسل بهذا المعنى وفق هذه النظرية وبين المسح هو أن المسح متقوم بإمرار الماسح على الممسوح، بينما الغسل ليس متقوما بذلك. غاية الأمر يمرر الماسح على الممسوح كمقدمة لتحقيق الغسل. هذا كله قد مر. نرجع إلى كلامنا، وهو في الروايتين اللتين دلتا على صحة المسح على الحناء، وقلنا أنه قد أجيب عنهما أولا بأن المراد المسح على لون الحناء، وقلنا أنه خلاف الظاهر، وثانيا بحملهما على التقية، وناقشنا في ذلك. اليوم نأتي ببقية الوجوه للإجابة عن هاتين الروايتين. الإجابة الثالثة، أنا مرة أولا وثانيا ثالثا، هجران الأصحاب لهاتين الروايتين، والهجران مسقط للرواية المهجور عن الحجية، وبالتالي فهاتان الروايتان لا تدخلان في المعارضة مع الروايات التي دلت على عدم صحة المسح على الحائل. كلامنا في هاتين الروايتين أنهما دلتا على جواز المسح على الحناء، و قد يقال أن لا خصوصية للحناء بل هي مثال للحائل، وبالتالي تكون هاتان الروايتان دالتين على ماذا؟ على صحة المسح على الحائل، فتعارضان ما دل على عدم صحة المسح على الحائل. وهنا في هذا الجواب الثالث يقال أن هاتين الروايتين مهجورتان من قبل الأصحاب، والهجران يسقطهما عن الحجية، وبالتالي لا تدخلان في المعارضة أصلا، ليستا بحجة أصلا. لكن يمكن الرد على ذلك بالقول لعل الهجران ناشئ من حملهما على التقية أو لترجيح الأدلة الدالة على جواز المسح على عدم جواز المسح على الحائل، لأن تلك الأدلة من مثلا أشهر أو أنها أظهر وما إلى ذلك. هذا الهجران اشترطنا فيه شرطا لكي يسقط عن الحجية، وهو أن يكون غير معلوم السبب لدينا، سببه وصول قرائن أدت إلى اطمئنان المشهور بعدم صدور الرواية المعينة. أما لو كنا نحتمل أن سببه حمل الرواية على التقية، أو لأن الرواية المقابلة والمعارضة لها أقوى سندا أو دلالة، فمثل هذا الإعراض والهجران لا يسقط الرواية عن الحجية، وقد مر توضيح ذلك مفصلا. رابعا، هذا الجواب عن الروايتين جواب سيال ونتوقف عنده. رابعا، إن الروايات الدالة على كفاية المسح على الحائل على عدم كفاية المسح على الحائل، هذه الروايات طبعا شنو قلنا؟ هاي الروايات من يتذكر نفس الأدلة الدالة على وجوب مسح المقدم والرأس من آية وروايات، لأننا قلنا أن المسح على الحائل لا يصدق عليه أنه مسح على المقدم ومسح على الرأس، تذكرون؟ وأيضا الروايات الآمرة بوجوب رفع العمامة وإدخال الأصبع تحتها والمسح على الرأس. هذه الروايات دالة على ماذا؟ على عدم جواز المسح على الحائل. بعد أضيف هنا اليوم رواية لم أشر لها بالأمس، هي صحيحة محمد بن مسلم في الجزء الأول صفحة 459، الباب 38 من أبواب الوضوء، حديث الثامن. قال وعنه عن صفوان، وعنه إذا رجعنا إلى الرواية رقم 7 وعنه إلى الرواية رقم 8 وعنه رواية رقم 6 وعنه عفوا رواية رقم 5 محمد بن حسن بإسناد عن الحسين بن سعيد، يعني وعنه وعن الحسين بن سعيد، يعني الشيخ الطوسي بإسناد عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم، الرواية صحيحة السند، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة، الرواية في الخفين وفي العمامة، قال لا تمسح عليهما، وهي ظاهرة في المنع في النهي عن المسح على العمامة. هذه الروايات الدالة على عدم كفاية المسح على الحائل روايات كثيرة مشهورة، بينما هاتان الروايتان الظاهرتان في صحة المسح على الحناء روايتان نادرتان شاذتان، فتقدم الروايات الكثيرة المشهورة عليهما. هذا ما يعرف بالترجيح بالشهرة، وأحتاج أن أتوقف عند هذا المرجح. الشهرة على ثلاثة أقسام، شهرة فتوائية، وشهرة عملية، وشهرة روايتية. أما القسم الأول وهو الشهرة الفتوائية، فالمقصود منها اشتهار الفتوى، شوي انتبهوا لي، بحكم من الأحكام دون أن يحتمل وجود مستند لها، وإلا إذا كان لها مستند فيكون حالها حال الإجماع المدركي، بل هي أضعف منه، فكلاهما ليس بحجة ولا خلاف عند الفقهاء في ذلك، إنما الخلاف عند الفقهاء في أن الشهرة الفتوائية حجة أو ليست بحجة. المقصود من الشهرة الفتوائية التي اختلف في حجيتها من عدمها هي الشهرة التي لا نحتمل وجود مستند لها، مستندها هو الارتكاز المتشرعي الذي وصل للمتقدمين. هذه الشهرة هي التي اختلف في حجيتها، والمعروف أنها بينهم أنها ليست بحجة، المشهور أنها ليست بحجة. شوفوا مورد النزاع، انتوا سامعين هواية انه هاي الفتوى مشهورة، وكأن البعض يريد ان يستدل ويعتبر ان شهرة فتوى شنو تفيد الحجية، ليس هكذا الأمر مطلقا. الشعرة الفتوائية التي اختلف في أنها حجة أو ليست بحجة هي تلك الشعرة التي لا نحتمل أن لها مستندا، وإلا إذا احتملنا أن لها مستندا فهي لن تكون بأقوى من الإجماع المدركي، تكون مدركية أو محتملة المدركية، وبالتالي فهي ليست بحجة كما الإجماع المدركي الذي أقوى منها ليس بحجة. إنما الشعرة الفتوائية التي اختلف أنها ليست بحجة، الإجماع لم يختلف أنه ليس بحجة أو أنه حجة فيما لو لا نحتمل له مستندا. الإجماع التعبدي قالوا عندما يجمع المتقدمون ولا نحتمل أن لهم مستندا هذا يعني أنه قد وصلهم ارتكاز متشرعي من أصحاب الأئمة عن الأئمة، وهنا تأتي حجية الإجماع كونه كاشف عن الرأي المعصوم. أما الشهرة الفتوائية فإذا احتملنا لها مستندان فليست بحجة قطعا، لأننا نبقى نحن وذاك المستند، فهي ليست بأقوى من الإجماع المدركي، يعني تكون شهرة فتوائية مدركية. إذا لم نحتمل لها مستندا وقع الخلاف بين الأصوليين، هل مثل هذه الشهرة الفتوائية حجة أم ليست بحجة؟ المعروف أنها ليست بحجة، لأن ما دام يوجد مخالف هذا يعني أنه لم يصل ارتكاز. واضح؟ هذه الشهرة ليست موردا لبحثنا في المقام. فالفتوى بعدم جواز المسح على الحائل وإن كانت مشهورة بل إجماعية لكنها معلومة المستند، فهي ليست بحجة قطعا ولا خلاف في ذلك. إذن في مقامنا الشهرة الفتوائية ليست موردا للبحث، لأننا نعلم أن فتوى المتقدمين مستندها ما هو؟ هذه الروايات التي مرت الدالة على عدم جواز المسح على الحائل. هذه الشهرة يا شهرة هذه فتوائية. القسم الثاني من الشهرة الشهرة العملية، والمقصود منها اشتهار العمل برواية، أي الاستناد إليها في مقام استنباط الحكم الشرعي. وهذه الشهرة هي التي ذهب المشهور إلى أنها توجب انجبار الضعف السندي للرواية. إذا استند المتقدمون إلى رواية ضعيفة السند في مقام استنباط الحكم الشرعي تسمى هذه الشهرة عملية، أي أن المتقدمين قد استندوا في مقام العمل إلى هذه الرواية. هذه الشهرة العملية هي التي اختلف فيها أن عمل المتقدمين برواية ضعيفة السند يؤدي إلى انجبارها أو لا يؤدي، وقد مر البحث في ذلك. ومن يقول أنه يؤدي فيقول بذلك بشرطين أيضا أظن أني نبهت عليهما. الشرط الأول أن تكون الشهرة شهرة متقدم، شهرة بين المتقدمين كالصدوق الأب والابن وابن الجنيد والعماني وسلار وابن البراج وأبو الصلاح الحلبي والمفيد والمرتضى والشيخ الطوسي رحمة الله عليهم أجمعين، هؤلاء التسعة أو العشرة فقهاء يصلون إلى حد 481 هجرية آخرهم أظن ابن البراج. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الجزم بأن الجزم وليس احتمال بأن المتقدمين قد استندوا في مقام الإفتاء إلى هذه الرواية وليس لهم مستند آخر غير هذه الرواية الضعيفة، وإلا فمع وجود مع احتمال وجود مستند آخر وكان ذكرهم لهذه الرواية من باب التأييد فإن هذه الشهرة شنو جاوبوني لا تكون
جابر.
لا تكن جابر. وقلنا أن السيد الخوي أشكل على ذلك، قال كيف نعرف أنهم استندوا إلى هذه الرواية خاصة وليس لهم مستند واكتبهم الاستدلالية لم تصل إلينا؟ وأجبنا عن هذا الإشكال. الإشكال قائم في الجهة الثانية، في جهة إعراض المشهور. أما عمل المشهور أجبنا عنه، قلنا إن غالب المتقدمين يفتون بلسان الرواية، بتجريد الروايات عن الأسانيد، فإذا كان مضمون الفتوى قريب من الرواية الضعيفة السند فهذا يكشف أنهم استندوا إلى هذه الرواية الضعيفة السند. وهذه الشهرة، الشهرة العملية لا علاقة لها لنا لها بمقامنا، لأن الفقهاء، لأن المتقدمين لم يعملوا بهاتين الروايتين حتى يقال أن، وهما لم يكونا ضعيفي السند حتى ينجبر العمل، ينجبر ضعف سندهما بعمل المتقدم. الشهرة الفتوائية فتوى، فتوى ما له علاقة بالروايات، فتوى ما ندري الفتوى وما فتوى مجردة، فتوى مجردة. فإذا جايكم، فإذا مستند على رواية ما نبحث أن هذا الإفتاء يقوي الرواية ضعيفة السند أو لا، لا مستند إلى رواية صحيحة السند غايتها، خب نبقى إحنا وين رواية غايتها الشهرة الفتوائية حجة حتى لو لم نفهم من هذه الرواية هذا الفهم أو ليس بحجة، بغض النظر عن استنادي على الرواية، هل الشهرة الفتوائية حجة أو ليست بحجة؟ قلنا إذا كانت معلومة المستند ليست بحجة، إذا كانت غير معلومة المستند لا نحتمل لها مستندا اختلف في حجيتها. أما هذه الشهرة العملية ما نريد نقول الشهرة حجة أو ليست حجة، نريد نقوي الرواية الضعيفة السند التي استند إليها المشهور في مقام العمل، مو يم عالم الشهرة، مو يم عالم شهرة الفتوى، يم عالم الرواية الضعيفة السند قد استند إليها الفقهاء في مقام العمل، هذا الاستناد يقوي ضعفها السندي أو لا يقوي؟ من يقول بذلك يشترط شرطين. شهرة عملية بروايه واحده السنه ما بها تحقيقين بها شهرة فتوائيه ومر الكلام فيها، وبها جنبة شهرة عملية لهذه الرواية، احنا نبحثها من هذا الجانب. شهرة الفتوائية مر البحث فيها، واضح شهرة الفتوائية، روح للشهرة الفتوائية، نرجع للشهرة الفتوائية، الفتوائية شنو سندها مستندها، نحتمل هذه الرواية ضعيف السند، هذه الشهرة الفتوائية حجة أو ليست حجة؟ ليست حجة. نبحث من جانب ثاني، ان هذه الشهرة الفتوائية استندت الى هذه الرواية الضعيفة السند فصارت عملية فتوائية عملية، هذه الشهرة العملية تقوي الرواية الضعيفة السند، تجبر ضعف سندي او لا؟ هذا بحثنا، تجبر بشرطين عند من يقول بذلك. واضح. وهذا ايضا ليس دخيلة في المقام. النحو الثالث او القسم الثالث الشهرة الروائية، والمقصود منها بعد مو شهرة فتوائية أو عملية، المقصود بالشهرة الروائية، الشهرة الروايتية اشتهار نقل الرواية في المجامع الروائية الحديثية كالكتب الأربعة وقرب الإسناد ومسائل علي بن جعفر ونحوها، وكذلك في الكتب الاستدلالية كالمبسوط والانتصار ونحوهما. وهذا النحو من الشهرة هو الذي يعد من المرجحات للرواية في باب التعارض. هذا بعد ما نتكلم عن حجية شهرة فتوائية أو عملية، نتكلم هنا أن رواية من الروايات المعارضة برواية أخرى في مضمونها هذه الرواية مشهورة، بمعنى أن نقلها في الكتب الحديثية والكتب الاستدلالية أكثر، ذكرت في أكثر من مصدر أكثر من الرواية المقابلة. وهذه الشهرة، هذا القسم هو الذي اعتبر من المرجحات في باب التعارض. لو تعارضت روايتان إحداهما أشهر أكثر نقلا فترجح على الرواية الأخرى المقابلة اعتمادا على مقبولة عمر بن حنظلة الواردة، والتي مرت الواردة في الوسائل الجزء 27 صفحة 106 الحديث الأول الباب 9 من أبواب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة، جاء فيها قلنا أن الرواية فيها مشكلة من جهة نفس عمر بن حنظلة، مرارا ذكرنا هذا، وقلت أن عمر بن حنظلة لم يوثق صريحا لكن يمكن توثيقه بناء على كفاية رواية أحد الثلاثة بشكل مباشر عنه، وصفوان يروي عن عمر بن حنظلة بشكل مباشر، وإن كان في هذه الرواية يروي عنه بواسطة داود بن الحصين، لكن في أمكن مواضع أخرى يروي عنه بشكل مباشر. قال إذا قبلنا هذا المبنى، وإلا ماكو فتح الآخر، هسه ذكرنا حل، هسه تونا ذكرنا حل. شنو من يقول لا مو شهر، لا هسه ذكرنا حل، اشتهار العمل بها، شهرة عملية، شهرة العملية ضعيفة السند، شهرة عملية ونقطع باستنادهم إليها لأنهم يصرحون بذلك. واضح الفكرة؟
أما مسلم أم على القول؟
طبعاً. بالتالي. إذا تناقش عندك نقاش يجيك ما بيجي.
لا أقول على القول. بالتالي إذا
ما. بالتالي ما تقبلها تخلص.
تسقط؟
تسقط طبعاً. إذا لا قبلنا توثيق عمر بن حنظلة. ولا بس تدري شنو من تسقط يعني؟ تسقط كل المرجحات لأنه المقابلها مرفوعة. اللي وياها مرفوعة. على كل
حال
انا
مكلمك
موضوع
عام.
نعم مقبوله
عمر بن
حنظله
مشهوره
روائيا، شهره روائيه لا ما قلت شهره روائيه، شهره عمليه. قلت اشتهر عمل الفقهاء بها ولذلك سميت بالمقبوله، تلقيت بالقبول من قبل الفقهاء، ما مو شهره روائيه، شهره عمليه، هي مشهوره روائيا لكن مو معارضه حتى نرجحها. شهره روائيه مو تقويها سندا، شهره روائيه صحيحه السند، معتبرة السند، وفي مقام التعارض مع رواية أخرى مقابلة لها في مضمونها ترجح. أقرأ لكم النص المتعلق بموردنا. ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. إلى أن قال: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، قال: ينظر فما كان وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به. إذن الرواية طرحت مرجحا، قالت: ما كان مجمع عليه عند أصحابك ويقابله شنو عبرت الرواية شاذ، فيؤخذ بالمجمع عليه عند أصحابك ويترك الشاذ. هكذا صرحت الرواية. وعليه لو ورد خبران معتبران وكان أحدهما مشهورا، شنو مشهورا قلنا؟ يعني نقل في أكثر من مصدر اشتهر نقله، والآخر ليس كذلك، فإن الشهرة الروايتية لخبر تكون موجبة لترجيحه على الخبر الآخر.
شيخنا السائل مجمع عليه عند أصحابك مجمع شنو؟ فتوائية، روائية، نقلة، عمل؟
لا مو رواية، قال ينظر إلى ما كان في الرواية. قرى الرواية، ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا.
روائية
مجمع عليه، يعني شهرة روائية مجمع عليه ما كان من روايتهم عنا، يعني نتكلم روائية ما يتكلم شهرة فتوائية وعملية. إذن هذه الرواية مقبولة عمر بن حنظلة تبين أن من المرجحات في باب التعارض فيما لو تعارضت روايتان وكانت إحداهما مشهورة في الناقل فترجح على الرواية غير المشهورة أو الشاذة. لكن السيد الخوي رحمة الله عليه ذهب إلى أن المراد بالشهرة التي تكون مرجحا أن تكون الرواية بالغة حد الاستفاضة على الأقل، بحيث يكون صدورها مطمئنا به، وتكون الرواية التي في مقابلها شاذة نادرة. ولذلك على رأي السيد الخوي رحمة الله عليه يخرج الترجيح بالشهرة عن مرجحات باب التعارض، لأن الترجيح بالشهرة بهذا المعنى بالمعنى الذي يذكره السيد الخوي يكون من قبيل ترجيح الحجة على اللاحجة، لأنه لا شك حينئذ في سقوط الرواية الشاذة المنافية للرواية المشهورة والتي يطمئن بصدورها بسقوط الرواية الشاذة عن الحجية. فإذا وجدت رواية مشهورة مستفيضة أو متواترة ومقابلها رواية شاذة نادرة، السيد الخوي يقول الرواية الشاذة النادرة تسقط عن الحجية، لا أنها تعارض الرواية المشهورة وترجح عليها الرواية المشهورة. واستدل السيد الخوي لذلك بأن الظاهر من الشهرة في المقبولة هو الوضوح، وذلك لأن التعبير في المقبولة بالمجمع عليه ونفي الريب عما هو مجمع عليه. شنو قالت الرواية؟ قالت فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وهذا المعنى يؤكد أن التعارض إنما هو بين السنة القطعية والخبر الشاذ، مجمع عليه بحيث كان لا ريب فيه، يعني سنة قطعية، ويقابله خبر شاذ. ومن الواضح أن كل خبر ينافي السنة القطعية يكون ساقطا عن الحجية من أول الأمر، وأن تقديم الخبر المشهور عليه يكون من باب الأخذ بالحجة والإعراض عما هو ليس بحجة. وفي مقابل هذه الدعوة للسيد الخوي رحمة الله عليه ذهب المشهور إلى أن المراد من الشهرة في المقبولة، وإن كان هو الشهرة الروايتية نعم، إلا أنه مع ذلك تكون الشهرة من المرجحات في باب التعارض، لا أن تقدم الرواية المشهورة من باب تمييز الحجة عن اللا حجة، وذلك لأن المراد بالشذوذ في الخبر المقابل للمشهور إنما هو قلة النقل، كما أن التعبير عن المشهور بأنه من المجمع عليه لا يعني أكثر من اشتهار النقل، فليس المقصود منه الإجماع الاصطلاحي، حتى يكون مقابله شاذ نادر لا يعبأ به، وذلك بقرينة لو كان الإجماع الاصطلاحي المقصود به، الإجماع الاصطلاحي المقصود به لا مقابل له، بينما توجد قرينة أن له مقابل، فإن المقابل منقول أيضا في كتب الرواة، لكن نقله أقل من نقل الخبر المشهور. السيد الخوي يرى أن تعبير المجمع عليه يعني أن مقابله شاذا نادرا لا يعبأ به، وعليه فيكون الأمر من باب تمييز الحجة عن اللا حجة، بينما المشهور يرى أنه ما دام له مقابل فهذا يعني أن المراد بالإجماع ليس الإجماع الاصطلاحي، بل المشهور مقابل خبر آخر ليس بحد أنه لا يعبأ به، لكن في باب التمييز والترجيح نرجح الخبر المشهور عن الخبر غير المشهور. سؤال من حقكم تسألون شنو الثمرة؟ على كل حال قلنا برأي السيد الخوي رحمة الله عليه، أو قلنا برأي المشهور سوف نقدم الخبر المشهور. لا لا، ثمرة هي تأتي في أبحاث قادمة إن شاء الله، أنه على رأي السيد الخوي إذا لم يكن الخبر المقابل شاذا نادرا بل كان معروفا أيضا وإن كان ذاك أشهر منه، فيدخل في باب المعارضة ولا ترجيح، لأن هذه الرواية المقبولة تتحدث عن شاذ نادر فيسقط عن الاعتبار، فإذا لم يكن شاذا نادرا فلا يسقط عن الاعتبار ويدخل في باب التعارض.
بخلاف المشهور،
بخلاف المشهور ماذا يفعل؟ يرجح المشهور، يرجح الرواية المشهورة عن الرواية المقابلة للمشهور. أما في موردنا فعلى كل حال في مقامنا الروايات الدالة على عدم كفاية المسح على الحائل روايات مشهورة، وفي مقابلهما روايتان غير مشهورتين، انتبهين. فإذا رجعنا إلى رأي السيد الخوي فكأنه يرى أن هاتين الروايتين غير المشهورتين لا يعبأ بهما أصلا، إنما هما روايتان شاذتان نادرتان فيسقطان عن الحجية من أول الأمر والعمل على الروايات المشهورة القائلة بعدم كفاية المسح على الحال. إذا قلنا برأي المشهور فنقول لا يحتاج أن نقول بأنهما شاذتان نادرتان، يكفي أنهما غير مشهورتين، وبالتالي ترجح الروايات المشهورة عليه. واضح؟ إذن هذا الجواب الثالث. شنو؟ جاوبوني. الجواب الثالث تام. الجواب الرابع عفوا. الجواب الرابع تام. إن الروايات الدالة على جواز المسح على الحناء شبيهة. جاوبوني شبيهة.
خصوصية.
معارضة بروايات أشهر منها فتقدم عليه، إما أن تكون ساقطة عن الحجية أصلا كما هو رأي السيد الخوي، أو أنها غير مشهورة فترجح عليها الروايات المشهورة. ومما يؤيد ذلك، طبعا إذا لم نقل الخصوصية، أن هاتين الروايتين معارضتان برواية لكن المشكلة فيها ضعف سند. هذه الرواية واردة في الجزء الأول صفحة 455، يعني معارضتان في بابهما وموردهما في الحناء، الباب 37 من أبواب الوضوء الحديث الأول. محمد بن يعقوب عن محمد ابن يحيى رفعه عن أبي عبد الله. محمد ابن يحيى بينه وبين الإمام طبقات، لكن هذه الرواية تعتبر مرفوعة وهي من أقسام المرسلة بأحد معنيي المرفوع. عن أبي عبد الله عليه السلام، في الذي يجينا إن شاء الله نفصل إذا جاء مورد المرفوع ونفصل في المرفوع، في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء. فهذه الرواية تعارض الروايتين في بابهما. هذا كله في الجواب الرابع. خامسا، كما في الحدائق في الجزء الثاني صفحة 274 أنه حمل الروايتين على ضرورة التداوي بالحناء. ويؤيده عدم تعارف طلي الرأس بالحناء بعد الحلق إلا لضرورة التداوي والعلاج به. ماذا قالت الرواية الثانية إذا تذكرون؟ شنو قالت الرواية الثانية؟ جاوبوني. فالرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة، غير متعارف أن يكون طلي الرأس بالحناء بعد الحلق. عادة يخضب الرأس بالحناء كلون، لكن يحلق رأسه ثم يطلي رأسه بالحناء، هذا إنما يكون لضرورة التداوي والعلاج. وهذا الحمل جدا مقبول، لأنه يجوز المسح على الحائل للتداوي والعلاج إذا كان الحائل دواء، وكذلك يجوز المسح على الحائل للتقية. هناك من يقول لكل ضرورة، وهناك من يقول لا، نقتصر على موارد النص كحالات التداوي والاضطرار الصحي وحالات التقية. لكن سؤال: متى نصل إلى هذا الحمل في الروايتين؟ متى تصل النوبة لهذا الحمل؟ هذا الحمل مبني على ماذا؟ على اعتبار الروايتين سندا ودلالة، وشنو؟ والظن الحجة بصدورهما، وأنهما مرادان جدا للإمام. إذا قلنا بحملهما على التقية، يعني وإن كانا صادرين لكنهما ليس صادرين مرادان جدا للإمام، فما يجي هذا؟ بعد إذا قلنا بأنهما ساقطتان عن الاعتبار لأنهما شاذتان نادرتان، فلا تصل النوبة إلى هذا الحال، فحينئذ حل هاتين الروايتين إما بحملهما على التقية وقد ناقشنا في ذلك، وأما القول بأنهما بأن الروايات الأخرى بأنهما بضرورة التداوي، وأما أن نقول بأن الروايات الأخرى المقابلة أشهر فإما أن يكونا ساقطين عن الاعتبار أصلا، أو على الأقل ترجح عليهم الروايات المشهورة.
هو بعد يخلون بعد أحسن
خلصونا. صلوا على محمد وآل محمد. خلنا نطبق العبارة، خلنا نطبق العبارة. إذا ما خلوا حنا شنو شغلنا؟ خذوا شغلنا من عندنا، غير بنسولف احنا. قال وين وصلنا؟ وين وصلنا؟
وين وصلنا؟
مطلقين النقطة السابقة مو؟ النقطة الثامنة مسح الرأس أو في مسح الرأس. لا خلاف بيننا في أن الوظيفة في الرأس مسحه ولا يجزئ غسله، لأن المأمور به، لأنه المأمور به يا أو لأنه المس، وين المأمور به؟ في الآية. وين بعد؟ بالرواية. وهو مغاير عرفا للغسل. شلون مغاير عرفا للغسل؟ من يقول لي؟ الغسل إصابة الماء للمحل، استيلاء الماء على المحل. المسح إصابة. الفرق بينهما أن المسح متقوم بإمرار الماسح على الممسوح، بينما الغسل ليس متقوما بذلك، وإمرار الماسح على الممسوح من باب المقدمة لتحقيق الغسل. وقلت إن من يريد أن يغسل بمعنى يكثر من الماء، إذا كان يمرر الماسح على الممسوح أيضا ويعتبر أن الواجب هو إمرار الماسح على الممسوح، فهو غسل مع مسح، غسل مع زيادة، وهذا ما بيه مشكلة، بينت في بداية الدرس. إنما المشكلة في ماذا؟ في من يغسل شنو ولا يمسح، لا يمرر الماسح على الممسوح، أو يمرره لا بنية أنه الواجب والمأمور به، فحينئذ هذا يكون غسلا وليس مسحا. بينت شيخنا اشكالكم برحة بشكل أدق في بداية الدرس. ودعوى اجزاءه زامن الغسل لاشتماله على المسح وزيادة ضعيفة. شلون ضعيفة؟ بينت الآن ليه ضعيفة؟ لأنها لا تشتمل على المسح، لا تشتمل على قصد امرار الماسح على الممسوح بنية الوجوب، لأن ذلك إنما يتم في غير موارد المغايرة العرفية، والمفروض تحققها، تحقق من المغايرة العرفية. هذا السؤال، إذن السؤال الأول هذا، ها؟
إيش عبارة عن مغايرة عرفية؟ ما عبارة عن غير مثل مغايرة شرعية وقل لغوية مثلا؟
لا لا، عرفين، عرفين المسح، مو المسح هو متقوم عند العرف عرفا، يعني لأن هذا الأمر
دائما نأخذ الاعتبار باعتبار مغير عرفي.
لا، مو دائما قلنا إذا لم تدخل الشارع، إذا لم يتدخل هنا، لم يتدخل الشارع، نفترض أنه قال امسحوا، المسح متقوم بإمرار الماسح على الممسوح، نرجع في ذلك إلى العرف. فهذا جواب السؤال الأول. وهل يجوز المسح على الحائل كالعمامة؟ نعم،
الدعوة غير على المباني العامة، ليس على قول المذهب.
شنو يا دعوة؟ طبعا يرد على العامة، يرد على العامة، احنا يرد، هو هذا البحث كله رد على العامة، احنا متفقين على هذه الأسئلة. السؤال الثاني، وهل يجوز المسح على الحائل كالعمامة؟ اتفقت الكلمة بيننا على العدم. شنو على العدم؟ على عدم جواز المسح، خلافا لغيرنا، فمنهم من قال بالجواز. دليلنا عدم صدق مسح الرأس. يعني شنو دليل عدم صدق مسح الرأس؟ آيكم مقدم عدو، يعني دليلنا نفس الأدلة التي أمرت بالمسح على الرأس، والمسح على الحائل لا يصدق عليه أنه مسح على الرأس. وهل يلزم مسح تمام الرأس؟ هذا في السؤال الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد.